نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، في الدرس الماضي تكلمنا عن بعض خصائص الشريعة الإسلامية، وبينا أنها اختصت بخصائص وتميزت بميزات عن غيرها من سائر الشرائع السماوية أو الأرضية، من باب أولى. وذكرنا هناك بعض الخصائص، وليس كل الخصائص، وإلا فالشريعة خصائصها لا تكاد تعد ولا تقع تحت حصر. واليوم نتكلم كذلك عن بعض خصائص الشريعة الأخرى، منها أن هذه الشريعة شريعة إلهية ربانية، هي التي صنعها الله عز وجل وارتضاها الله عز وجل لنا وجعلها نعمة وأتمها وأكملها، فلا يلحقها نقص ولا تحريف ولا زيغ ولا شفط، كما لا يلحقها نسخ. قال الله تعالى في شأن هذه الشريعة وفي شأن هذا الدين عموما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشريعة شريعة كاملة، لا تحتاج أي شيء من أي شريعة أخرى، من أي منهج أرضي أو سماوي آخر، لأنها كاملة في ذاتها، والله تعالى هو الذي أكملها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الشريعة هي صنع الله، هي كلام الله، هي ما ارتضاه الله تعالى لعباده. أما غيرها من الشرائع فإنما هي من صنع البشر، وشتان ما بين صنع الله تعالى وصنع البشر، صنع الخلق، شتان ما بينهما. فالفارق عظيم والفارق واضح بين الشريعتين. شريعة ارتضاها الله تعالى وصنعها الله تعالى، ومصدرها الوحي، مصدرها السماء، نزلت إلى الأرض لتكون هادية ومرشدة ودليلا إلى الخيرات وإلى الجنات وإلى صلاح الدنيا بأسرها وصلاح العباد أجمعين. وبين شريعة أخرى هي نتاج أفكار البشر وعقول البشر ومفاهيم وتصورات البشر. لا، حقا هناك فارق عظيم بين الشريعتين. ولذلك يقول الله تعالى في الشريعة الأرضية والشرائع الأرضية: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، والوثن يختلف عن القبر. فالقبور لها أحكام من زياراتها والتأدب والدفن فيها والدعاء عندها وغير ذلك. نعم، إنما يقبر الناس في أماكن أعدت لهذا. أما بيوت الله تعالى ومساجد الله تعالى فإنما هي للصلاة وذكر الله تعالى، لا يجوز لأحد أن يقبر فيها، لا يجوز للأحياء أن يقبروا ميتا ولو بوصية منه في بيت من بيوت الله تعالى، لأنه ليس مكانا للقبور، ليس مكانا للقبر فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن شيء والقبر شيء آخر. إن القبر الذي يطاف حوله ويدعى ويطلب منه الحاجات ودفع المضرات وغير ذلك وكشف الكروبات، هذا ليس قبرا، إنما هذا وثن يشرك الناس به في بيت من بيوت الله تعالى. وبيوت الله تعالى إنما أعدت للتوحيد ونشر العلم النافع والعمل الصالح. فإذا دعي أحد في بيت من بيوت الله فيما لا يملكه إلا الله فهذا شرك أكبر وردة عن الدين وعن الإسلام وعن الإسلام. فيقول الله تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، افتراء وظلما وتعبد وتأل على الله عز وجل، وتخلقون إفكا. ومن أعظم الإفك الذي يخلقه الناس ويتعبدون به الناس إنما هي تلك القوانين الوضعية والشرائع السماوية المحرفة المبدلة المغيرة التي كتبت بأيدي الخلق. هذا من أعظم الإفك، وحمل الناس على أن يتحاكموا إلى هذا الإفك وهذه القوانين الوضعية الفرنسية والإنجليزية والأمريكية، كل هذا دين يدان به في الأرض في الوقت الذي يكفر بآيات الله ويستهزأ بها ويسخر منها، وتستبعد شريعة الرحمن لتحل محلها شريعة الشيطان. شريعة الشيطان، إن الذي يؤلف كلاما من بنات أفكاره ويصوغه في قوانين ويلزم الناس أن يتحاكموا إليها إنه لشيطان حقا. ولذلك يقول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فبين الله تعالى في هذه الآية أن هذه الحثالات البشرية والعقول المعفنة التي رضيت أن تأتي بكلام سخيف، هو حقا سخيف، حتى وإن بدا اليوم أنه كلام جميل وكلام يساعد في حل قضايا البشرية، إلا أنه لا أقول غدا بل في نفس اليوم آخر النهار يبدو عواره ويبدو بطلانه وفساده، ويحتاج الناس إلى تغييره وتعديله بالحذف منه والإضافة إليه والتعديل لبعض بنوده. لماذا؟ لأنه ليس صنع الله، إنما هو صنع البشر. تصوروا أن بشرا يشرعون لبشر، ما فضل هؤلاء على هؤلاء؟ وإنما إذا شرع الله تبارك وتعالى شرعا فإنه اللطيف الخبير العليم بما يصلح العباد وبما يفسد العباد، فشرع لهم وأوجب عليهم ما يصلحهم وحرم عليهم ونهاهم عما يفسدهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل في علاه. فالله تبارك وتعالى هو اللطيف الخبير، لطيف بعباده، خبير بما يصلحهم، عليم بما يصلحهم، فشرع ذلك لهم حلا وحرمة، حرم عليهم الخبائث وأحل لهم الطيبات. هكذا هذه الشريعة، شريعة الرحمن، فكونها من عند الله، وكونها أن الله تعالى هو الذي صنعها وأكملها ورضيها وأتم بها النعمة، إذن لا بد أن هذه الشريعة قامت على أساس من العقيدة، فهذا الدين عقيدة وشريعة، فلما غابت العقيدة غابت وراءها الشريعة، لما غابت العقيدة في قلوب الناس غابت معها الشريعة، وكان يسهل جدا أن تغيب الشريعة ما دامت العقيدة قد غابت، وتوحيد الله تعالى قد غاب، يهون على الناس حينئذ أن يتخلوا عن الشريعة. أي شريعة هذه؟ هم لا دين عندهم ولا عقيدة لديهم، يتمسكون بشريعتهم ويضحون من أجلها بالغالي والنفيس. حقيقة لما غابت العقيدة في قلوب هذه الأمة هان كل شيء بعدها. لماذا؟ لأن كل شيء إنما هو مستمد من العقيدة، مستمد من توحيد الله تعالى ومن إجلال الله تعالى وتعظيمه والإيمان به. فلما غابت هذه المعاني كان لزاما أن تغيب الشريعة، لأنه حينئذ لا قيمة لها في حياة الناس، لا قيمة لها. فالله تبارك وتعالى يلزمنا بالعقيدة أولا، فتأتي الشريعة تباعا ولزاما، ويضحي الناس بالغالي والنفيس من أجل هذه الشريعة، لأنها نابعة من عقيدة قوية صافية في القلب، نيرة في العقول، استنارت العقول بضوء هذه العقيدة وبضوء هذه الشريعة. فلا بد أن نبني جدار العقيدة أولا، فإذا تم بناؤه على أساس متين قوي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ومنهاج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، كان لزاما أن تحيا قضية الشريعة في قلوبنا ونفوسنا وعقولنا ووجداننا وتصوراتنا من جديد، فنضحي لأجلها حينئذ، نضحي لأجلها حينئذ، لأننا عرفنا قيمة هذه الشريعة. فالإسلام عقيدة وشريعة، دين ودولة، هو منهج حياة، كما أنه هداية للناس أجمعين هو كذلك منهج حياة. الإسلام معك، الإسلام معك أينما ذهبت، هو معك في الحمام، هو معك عند قراءة القرآن، هو معك في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الشارع، على المقهى، في العمل، في الشركة، في المؤسسة، هو معك، هو لا يتركك. إذا أردت أن تنام هو معك عند النوم ومعك بعد القيام من النوم، لا يتركك الإسلام أبدا أبدا في لحظة من لحظات حياتك. إذن أنت جزء من هذا الإسلام، والإسلام هو المنظومة العظمى التي يجب أن تتطلع إليها بالليل والنهار لتكون حياتك كلها منضبطة بضوابط الشرع وبضوابط هذه الشريعة. إذا كانت الشريعة بهذه المثابة فلا بد أنها هي الوحيدة التي لها الحق أن تسود وأن تحكم، أن تسود وأن تحكم. شريعة بهذه المكانة وبهذه المثابة إنها حقا لجديرة أن تحكم العالم كله، أن تحكم العالم كله. هي جديرة ألا يكون خضوع في الأرض لأحد إلا لها، إلا لها، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، حاكما ومحكوما، لا بد أن تكون الشريعة نصب أعيننا جميعا. هي حياتنا، هي ديننا، هي حبنا، هي دمنا ولحمنا وشحمنا نضحي لأجلها بالغالي والنفيس. الأرواح كلها، الأرواح كلها فداء لها، فداء لها، فداء لأمتنا، فداء لأوطاننا، فداء لعقيدتنا أولا. نعم، هذه هي شريعتنا، وشريعتنا كذلك تختلف عن شرائع غيرنا. حتى الشريعة الكنسية، القانون الكنسي الذي ظهر في العصور الوسطى في أوروبا، في أوروبا الوسطى، هو لم يؤخذ من التوراة والإنجيل. القانون الكنسي الذي يتمسك به المسلمون في بلادهم الآن، وقد تخلت عنه أوروبا أصلا، لكن المسلمون لم يتخلوا عن هذا القانون الفاسد، الفاسد الذي انهار عدة مرات وثبت فشله لدى واضعيه فتخلوا عنه. أما نحن فنحن ملوك أكثر من الملوك، ما دمنا قد أخذنا شيئا، وهذه عقدة الخواجة، ما دمنا قد أخذنا شيئا من أوروبا الكافرة فحينئذ لابد أن نتغنى بجماله، مع أن هؤلاء إنما يتوارون إحراجا وكسوفا وخجلا من هذا الباطل، من هذا الباطل الذي هو نتاج عقولهم. أما نحن فلازلنا نتغنى بجماله وروعته وذكائه. نعم، لأننا حقا منهزمون في داخلنا، منهزمون في نفسياتنا وأفكارنا وتصوراتنا ووجداننا، لأننا تخلينا عن شريعة ربنا، فكان لزاما أن يضرب علينا الذل والصغار والهوان، ونتخذ الكفار قيادات لنا، نتخذهم أسوة لنا وقدوة لنا، نموذجا حيا ننظر إليه، ونحن في السفل وهم في العلو، مع أن الله تعالى خفضهم ونحن رفعناهم. الله تعالى أعلى ذكرنا، وإنه لذكر لك ولقومك، لذكر لك، لشرف لك يا محمد، هذا القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك. ومع هذا نحن قلنا إن هذا القرآن هو الذي أخرنا، هو الذي ضيعنا، وهو الذي أفسد بلادنا، وهو السبب في تأخرنا عن ركب الحضارة العالمية وغيره. نحن الذين نقول هذا، هذه رد عن الإسلام، أن تعتقد أن الإسلام هو الذي أخرك. لا والله، أنت تركك للإسلام هو الذي أخرك. ولما كانت هناك ثلة مؤمنة في الجبل، في البادية، في صحراء مكة، متمسكة بهذا القرآن، سادت الدنيا وسادت العالم، فبعد أن كانوا رعاة غنم صاروا سادة الأمم وجميع الأمم. لماذا؟ لأنهم آمنوا بهذه الرسالة وحملوها وضحوا من أجلها. اليوم هل أحد مستعد يضحي لهذه الرسالة، لهذه الشريعة؟ قليل، نعم، نعم فيه، لكن قليل. فهذا القانون الكنسي، هذا القانون الذي أخذ من القانون الروماني، وواضعوه هم الذين قالوا ذلك، وكتبهم موجودة مسطورة فيها هذا الكلام، أنهم لم يأخذوا القوانين الصليبية الكنسية، لم يأخذوها من التوراة والإنجيل. واضعوا هذه القوانين الأوروبية يقولون إنما أخذنا القانون الكنسي من القانون الروماني، وما زعموا قط أنهم أخذوه من الشريعة اليهودية أو الشريعة النصرانية، فضلا ولو سلمنا جدلا أنهم أخذوها، أخذوا هذا القانون من الشريعة اليهودية أو النصرانية، فإن هذا أيضا لا يلزمنا ولا نفرح به ولا نعتني به أصلا. لماذا؟ لأن القرآن نسخ التوراة والإنجيل، فلا شريعة بعد ذلك ولا دين بعد ذلك معتبر إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته، وشريعته. فهذا القانون الكنسي ليس قانونا إلهيا، ولا قانونا ربانيا كقوانين الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها لم تؤخذ من التوراة والإنجيل. وفضلا أنها أخذت من التوراة والإنجيل فكذلك نقول بأن القرآن والإنجيل منسوخان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه خاصية أو خاصية من خصائص شريعة الإسلام، وهي أن شريعة الإسلام شريعة إلهية ربانية، شريعة إلهية ربانية صنعها الله تعالى وليست من صنع البشر، ليست من صنع البشر بخلاف غيرها من جميع الشرائع فإنها من صنع البشر. وشتان وهيهات هيهات بين الثرى والثريا، بين السماء والأرض، بين الدنيا والدين. الخاصية الأخرى عصمة هذه الشريعة. هذه الشريعة معصومة، معصومة يعني لا يدخلها تحريف ولا زيغ ولا ضلال ولا فساد، هي شريعة باقية، شريعة دائمة، شريعة لا تقبل المحو ولا تقبل الزيادة، شريعة موجودة منذ أن بعث الله بها محمدا عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. شريعة معصومة لأن رسولها كذلك معصوم، لأن رسولها معصوم صلوات ربي وسلامه عليه. نبينا عليه السلام معصوم في التلقي عن الله، معصوم في البلاغ إلى الخلق، معصوم من الكبائر، من كبائر الذنوب. فرسولنا عليه السلام معصوم، وهذه الأمة نفسها معصومة، هذه الأمة معصومة. النبي عليه السلام يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإجماع الأمة، الأمة في مجموعها معصومة كذلك من الوقوع في الضلال والانحراف والزيغ. ولا يمكن أبدا أن يقر أحد على باطل يأتي به مطلقا، ولا سيما إذا نسبه إلى دين الله عز وجل. فما من مسألة من مسائل هذا الدين، كبيرة كانت أو صغيرة، إلا وعليها دليل من قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ليس هناك مسألة في الدين مطلقا تخلو عن هذه الأدلة الثلاث، وهذه الأدلة معصومة، هذه الأدلة معصومة. الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى هو الذي قضى في القرآن من فوق سبع سماوات أن هذا الذكر، والذكر والكتاب والسنة على السواء، أن هذا الذكر محفوظ، والذي تولى حفظه هو الله. وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون، ولم يقل وإنا لحافظون له، وإنما قال وإنا له، ليدل على اختصاص الحفظ بالذكر، وأن الله تعالى هو الذي يحفظه دون سائر الخلق، دون سائر الخلق. فالذي تولى حفظه هو الله، والمحفوظ هو الذكر كتابا وسنة. وقد تعرض الكتاب لهجمات شرسة جدا، وتعرضت السنة لأباطيل وألاعيب على مدار التاريخ، ومع هذا قيد الله تبارك وتعالى لهذا الذكر علماء أجلاء وأئمة وشيوخ دافعوا عن هذا الدين، كما قال الله، كما قال الرسول عليه السلام يحمل هذا العلم من كل خلف، أي من كل جيل، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وتأويل الجاهلين. انظر إلى مهمة العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. تعرض القرآن عدة مرات للطباعة في بلاد الغرب والشرق، وحرفوا فيه بعض الآيات، وفي إيران، في بلاد الشيعة، في بلاد فارس عبلة النار إلى يومنا هذا. طبعوا القرآن ليضعوا فيه آيات يزعمون أنها ليست معنا في القرآن الكريم، في قرآننا، ويزعمون أن هذا القرآن لا يمثل ثلث القرآن الحقيقي الموجود في سرداب سامراء مع المهدي المنتظر لديهم، مع المهدي المنتظر بتاعهم هم. وليس مهدي أهل السنة والجماعة. نعم لكل قوم مهدي، لكل قوم ولكل فئة وطائفة مهدي، والحق في ذلك هو المهدي الذي يعتقده أهل السنة والجماعة. فالأمة معصومة، والله تعالى يقول ألف لام ميم را، ألف لام را، كتاب فصل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذا القرآن، وهو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، والله تبارك وتعالى فصل آياته من عنده، من عند الحكيم الخبير. وهذه العصمة مستمرة رغم محاولات الكفرة والفجرة في إلحاق التحريف والزيغ ببعض آياته أو ببعض أحاديثه. فالشريعة معصومة، معصومة، وكل المحاولات التي تبذل إنما هي سراب خادع، سراب خادع، سرعان سرعان ما يقيد الله تبارك وتعالى لهذا الدين، لهذا الدين علماء عدول ينفون عنه حقا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهي شريعة معصومة، وكل محاولة إنما هي ذاهبة أدراج الرياح. ومن خصائص الشريعة كذلك استقلالها، هي شريعة مستقلة، مستقلة لا علاقة لها بأي مصدر آخر، إنما مصدرها الله، مصدرها الله عز وجل. فاستقلالية الشريعة عن اليهودية وعن النصرانية وعن الهندوسية البوذية وعن شريعة نابليون بونابرت وعن شريعة تحتمس وأحمس وخوف وخفرع ومنقرع، جميع الشرائع التي شهدتها البشرية لا علاقة لشريعتنا بشيء منها، بفرع من فروع هذه الشرائع. شريعة مستقلة تماما، قائمة بذاتها، قائمة بذاتها، وهي لا تحتاج إلى غيرها، وإنما غيرها يحتاج إليها، غيرها يحتاج إليها. شريعة شامخة في السماء تطل برأسها إلى جهة العلو، إلى جهة العلو، لأن العلي مصدرها، لأن العلي جل في علاه هو مصدرها، وهو الذي تكلم بها على الحقيقة وارتضاها لنا. الله أكبر، هذه شريعة عظيمة جدا، هي مستقلة لا تحتاج، خيرها على الكل ولا تحتاج من أحد شيئا، شريعة مستقلة عن النظم القانونية والتشريعية البشرية. ومحاولات إثبات أن هذه الشريعة من عند الله لموافقتها لقوانين البشر مطلب لكثير من الناس، وأنا لا أدري لماذا يحرصون على هذا. الناس يفرحون جدا، يفرحون جدا، وكم ناقشنا ضباط أمن دولة وغيرهم بيقولوا يعني هو شريعة الإسلام مطبقة في مصر ولا لا؟ طبعا لا، لحد النهاردة طبعا لا أبدا. يقول طب إيه الغلط اللي في القوانين؟ لا 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 لا، الكلام لا يكون هكذا أبدا. وأنا بتناقش مع ضابط أمن الدولة بيقول لي أنت باعتبارك راجل قانوني تقرأ القانون كله وتشوف إيه اللي مخالف للشريعة الإسلامية تجنبه عشان نصير قوانين توافق الشريعة الإسلامية. تقول أنا آسف، أنا آسف، الشريعة تطبق، لا يكون الأصل القانون ثم ننظر بعد ذلك هو موافق للشريعة أم لا. الأصل الشريعة، الشريعة هي التي تطبق، وافقتها بعد ذلك القوانين الأرضية أو خالفتها. نحن لا نفرح بالموافقة ولا نحزن بالمخالفة مطلقا، إنما الأصل عندنا الشريعة. القوانين توافقها وتخالفها هذه قضية أصحاب القوانين، ولكن هذا لا يصرفنا عن المطالبة بتطبيق شريعة الرحمن جل في علاه. هذا مبدأ يهودي، اليهود قالوا ماذا؟ اليهود قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. وكان الأصل أن يقولوا إنما الربا مثل البيع. ليه؟ لأن البيع أصل، البيع معترف به، البيع متفق عليه، البيع حلال باتفاق العقلاء، هو الأصل. أنتم تريدون أن تقيسوا الربا عليه، قولوا إنما الربا مثل البيع، ولا تقولوا إنما البيع مثل الربا، فجعلتم الربا أصلا والبيع فرعا وتابعا له. فكذلك هؤلاء يقولون، هذا كلام أذكره بالمناسبة، هؤلاء يقولون القوانين موافقة للشريعة. آسف جدا، هي مخالفة للشريعة في كل شيء، في كل شيء، لكن هب أنها موافقة، نأسف، لابد بدلا من أن تقولوا الحكم الفلاني كذا بدليل ما جاء في المادة كذا، لا، تقولوا ما بدليل ما جاء في القرآن كذا وفي السنة كذا وفي مذهب فلان كذا، هذا هو. حينئذ تكون الشريعة هي الأصل. أما وأن تلجئون أن نعبد من دون الله تعالى آلهة أخرى وتخلقون إفكا افتراء وزورا وظلما، آسف، ده القضية قضية عقيدة وليست قضية حكم شرعي أو حكم فرعي، كل هذا مترتب على العقيدة. اللي عنده عقيدة أبدا لا يجعل الشريعة فرعا، الشريعة أصل، الشريعة أصل، فالشريعة مستقلة حين الوفاق وحين الافتراق، حين الوفاق وحين الافتراق. فالشريعة ليست مستمدة من التوراة والإنجيل فضلا عن استمدادها من القانون الروماني، بل من وضع البشر. ولذلك قالوا إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالشريعة مستقلة ولا بد من اللجوء إليها والتحاكم إليها والحكم بها. نعم يا أخواني، أساليب الشيطان كثيرة جدا، وهو لن يكف ولن يتركك أبدا تحيا بهذه الشريعة وتحيا بهذه العقيدة. والحرب بينك وبينه مشروعة أو منصوبة الشراع، ولا تنتهي ولا تنطفئ نار الحرب إلا بموتك وإلا بقيام القيامة. الشيطان موجود وأنت موجود، الخير والشر يتناطحان إلى قيام الساعة، الإيمان والكفر موجودان إلى قيام الساعة. نعم، فهذه الشريعة يا إخواني شريعة مستقلة لا علاقة لنا بالقوانين التي آتتنا من هنا وهناك، يسق جنكيز خان ولا هذه القوانين والمعبودات التي يعبدها واضعوها وصانعوها، صنعوها بأيديهم وألزموا بها الخلق، وألزموا بها الخلق. أبدا لا يمكن، لا نقبل هذا، إنما نقبل بل نحن نؤمن بأنه لا عز ولا كرامة ولا شرف لنا إلا بشريعتنا، إلا بشريعتنا وعقيدتنا وديننا، وإلا فلا كرامة لنا. وأنتم تعلمون حقا أننا في ذيل الأمم، في ذيل الأمم ما دمنا قد استغنينا عن هذه الشريعة. فهذه الشريعة هي مصدر عزنا ومصدر كرامتنا، وإلا فلا عز ولا كرامة لنا أبدا. ومن خصائص هذه الشريعة أنها شريعة مقدسة، شريعة مقدسة. وما معنى مقدسة؟ لها قدسية وجلالة وعظمة وهيبة في قلب معتنقيها وفي قلب المؤمنين بها وفي قلب الموحدين المسلمين. شريعة لها قدسية، فما هي ما دامت من عند الله تعالى فلها إذن قدسية في نفس معتنقيها، يحرص عليها بإخلاص وصدق ويحذر من مخالفتها دون رقيب من البشر، دون رقيب من البشر. صحيح، الرجل يزني ويزني سرا، والمرأة تزني وتزني سرا، ثم كل واحد منهما يأتي مختارا راضيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه قيام الحد عليه وهو يعلم أنه سيموت الآن، أنه سيموت الآن. من الذي نقله من خلق الجاهلية إلى هذه الأخلاق العظيمة إلا عقيدته؟ هو يريد أن يتطهر. هذه الشريعة لها في قلبه مكانة، مكانة عظيمة. هو يريد أن لا يخرج من الدنيا على حذر، إما أن يغفر له وإما أن لا يغفر له. هو لا يريد أن يكون في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر. هو يريد القطع بأن الله قد تاب عليه بقيام الحد. فالحدود كفارات لأهلها، والله تعالى لا يسأله مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، لأن الله أكرم من أن يجمع على عبده أمنين أو خوفين. إذا أمنه العبد في الدنيا أخافه يوم القيامة، وإذا خافه العبد في الدنيا أمنه يوم القيامة. هذا عبد الله تبارك وتعالى، بل فضل الله تعالى. فحينئذ يأتي ماعز الإسلام وتأتي المرأة المخزومية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهما يطلب الطهارة، يطلب قيام الحد، الرجم حتى الموت، الرجم حتى الموت. من الذي حرك فيه هذه المشاعر إلا عقيدته، إلا دينه، إلا هذه الشريعة وعظمة هذه الشريعة؟ كان بإمكانه وقد ستره الله ألا يذكر هذا الأمر، ولكن الوادع الإيماني في قلبه هو الذي دفعه أن يأتي إلى النبي ليقيم عليه الحد، ليقيم عليه الحد. وكذلك السارق وشرب الخمر، المآكل والمطاعم والمشارب كلها، كلها المحرمة أنت تبتعد عنها. بإمكانك أن تدخل مطبخ بيتك وتغلق على نفسك وتشرب خمر، تأكل حرام، تأكل خنزير، تأكل الميتة، ولكن لاستشعار الرقابة في قلبك، رقابة المولى عز وجل وأنه يراك ومطلع عليك، لاستشعارك هذا أنت لا يمكن. لو أغلقت الدنيا عليك، وليس المطبخ فقط، وليس الشقة والبيت والفيلا والقصر، لو أغلقت الدنيا ولم يكن في الدنيا إلا أنت، فلا يمكن أبدا أن تمد يدك إلى الحرام. لماذا؟ لأنك تراقب الله وتعلم أن الله رقيب عليك وتخاف الله تعالى. هذا هو الوازع الإيماني في قلبك، في قلبك. ولولا إيمانك بهذه الشريعة، ولولا العقيدة، لشربت الخمر وزنيت وسرقت وهربت من قيام الحد، من قيام الحد، ويوم القيامة ربنا يفرجها. لكن الوازع الإيماني لا، أبدا. أنت إذا ارتكبت جرما تقطع قلبك، تقطع فؤادك، تمزقت نفسيتك. لماذا؟ لعلمك أن الله تعالى نظره إليك أسبق من نظرك إلى الحرام. هذه الرقابة، هذه هي الرقابة. فالذي يراقب الله تعالى ويستشعر أن الله رقيب عليه، هذا يختلف عن القوانين الوضعية. ليه؟ لأن القوانين الوضعية لا يمكن إنفاذها إلا بقوة السلطان وجبروته وبطشه، وجبروته وبطشه. في أوروبا وأمريكا، أوروبا وأمريكا، الرجل إذا تهرب من الضريبة، من دفع الضرائب، إذا تهرب من دفع الضرائب لاحقه السلطان، فيدفع الضرائب مخافة السلطان، مخافة السلطان. انظروا إلى هذا المثال، ولو تعدينا الناحية الأخرى لوجدنا الرجل المسلم يحمل زكاة ماله على قلبه وصدره هكذا، ويذهب بها إلى بيت الفقير ويطرق عليه الباب ويقول: من فضلك اقبل مني هذه الزكاة. من الذي فعل به هذا؟ الوازع الإيماني في قلبي، العقيدة، العقيدة التي فعلت معه ذلك. وإن لم يكن عنده عقيدة والله لن يدفع زكاة ماله. وكم من ملايين البشر اليوم من أصحاب الأموال بل المليارات لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون ولا أي شيء لغياب الوازع الإيماني، لغياب الرقابة الإلهية في قلبه. انتهت عنده الدنيا بأسرها، انتهى الدين عنده، وكان المال هو المعبود الحقيقي له، فهو يعبده من دون الله تعالى، يقضي معه كل شيء، كل وقته، كل حياته، لا يريد زوجة ولا ولدا ولا مسجدا ولا كعبة ولا يريد أي شيء، هو يريد المال. لماذا؟ لأنه تحول من كونه مال إلى كونه معبود يعبده من دون الله تعالى. نعم، فانظروا إلى الصورتين، رجل يتهرب من الضرائب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو يخاف من بطش السلطان إذا عرف وإذا أدرك ولحق به، ورجل يحمل زكاة ماله بنفسه ويدور على البيوت ويطرق الأبواب ويطلب منهم ويستسمحهم أن يقبلوا منه زكاة ماله. حقيقة فرق عظيم جدا بين صورتين. هذا الذي حمله على ذلك إيمانه وعقيدته ووازع الإيمان والتقوى في قلبه ومخافة الله تعالى ورقابته، وهذا غابت عنه هذه المعاني كلها، ولذلك هو إن استطاع أن يفعل الأفاعيل لفعل ما دام هو متأكد أنه سيفلت من العقاب. نعم، كذلك نشأة هذه الشريعة، نشأة شريعتنا نشأة فريدة. تصور أن هذه الشريعة التي هي تحكم العالم ومؤهلة لحكم العالم كله عمرها 20 عاما، عمرها 20 عاما. أظن أن هذه الشريعة هي أقل الشرائع عمرا وأوسعها نطاقا. شريعة عمرها 20 سنة، الوحي لما نزل أولا فترة 3 سنوات، وعمر مدة الرسالة كله 23 سنة، منهم 3 سنوات انقطع الوحي. إذن عمر الشريعة 20 سنة، وما من حادثة في الدنيا ولا في الدين إلى يوم القيامة إلا ولها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله واجتهادات الفقهاء حل. هذه الشريعة مصدر لكل خير، لكل خير. حقا حقا يجب على اليهود والنصارى أن يحسدوننا حقيقة. لماذا؟ لأننا عندنا ما يدعو إلى الحسد، عندنا شريعة معصومة، شريعة مقدسة، شريعة مستقلة، شريعة ربانية إلهية، شريعة عامة، شريعة شاملة. قل فيها من خصائص ما شئت ما شئت. نعم، فهذه الشريعة لم يكن للعرب دور في نشأتها، لم يكن للعرب دور في نشأتها، بل هذه الشريعة هي بدورها كان نتاج المجتمع العربي في مكة ثم في العالم بعد ذلك. يعني شريعة الإسلام هي التي أنتجت المجتمع المسلم، والقوانين الوضعية في أوروبا بل في العالم كله هي نتاج المجتمع. انظروا إلى الفارق بين الاثنين، فارق عظيم جدا. القوانين الوضعية هي نتاج البشر، الشريعة الإلهية هي التي أوجدت البشر. فالمجتمع العربي، المجتمع المسلم، إنما هو نتاج الشريعة، ليس له أي دور في إيجاد الشريعة، لأن الذي أوجده هو الله، هو الله. فالعرب لم يصنعوا لنا دينا ولم يصنعوا لنا شريعة مطلقا، ولا دخل لهم فيها، بل الشريعة هي التي حكمت هؤلاء. وصنعت منهم أمة فهم نتاج الشريعة. أما القوانين الأوروبية هي نتاج البشر، نتاج عقول البشر. انظر إلى الفارق، إن لم يكن فارق بين الشريعتين إلا هذا والله لا كفى، والله لا كفى. والأسلوب الذي صيغت به شريعة الإسلام والشرائع الأرضية أيضا مختلف، أيضا مختلف. الشريعة الأرضية أو الشرائع الأرضية صيغت بأسلوب لا يراعي الروح، لا يراعي النفس، لا يراعي العواطف، لا يراعي الأحاسيس، يعني قالب أو قوالب صماء جامدة لا تراعي إلا الجسد وإلا المحسوس الملموس، بخلاف شريعة الإسلام إنها خاطبت ولم تخاطب أحاسيس ومشاعر وعواطف الإنس، بل خاطبت عواطف الجن كذلك. قالت الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إنا سمعنا قرآنا عجبا، ده كلام مين وشهادة مين؟ شهادة الجن. الجن يتعجبون من هذا القرآن لأنه ما ترك جانبا من الجوانب إلا وغذاه ونماه وأشبعه، فالروح تشبع بالقرآن الكريم، والبدن يشبع، والنفس تشبع، والعواطف والأحاسيس والوجدان، كل ذلك لو أنك قرأت القرآن امتلأ هذا الجانب امتلاء عظيما. أرى أن الوقت قد انتهى، ولنا إن شاء الله تعالى لقاءات أخرى نكمل فيها هذه القضية المهمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري.